الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يمكن أن نسمي هاتين الآيتين المباركتين وهما الثانية والعشرون بعد المئة والثالثة والعشرون بعد المئة، يمكن أن نسمي الأولى منهما آية العلم والآية الثانية آية السيف. والمقام من أول السورة مقام معاملة المشركين واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا والملاحدة والمرتدين، وكان آخرها الآية العشرون والواحدة والعشرون بعد المئة عتاب من تأخر عن الاستجابة لحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والخروج معه في غزوة العسرة يوم تبوك. والواقع أن الإنسان مدني بالطبع، هذه قاعدة أطبق عليها علماء الاجتماع الشرقيون والغربيون والجنوبيون والشماليون، جميع علماء أهل الأرض اللي يسمون أنفسهم علماء الاجتماع يطلقون على الإنسان أنه مدني بالطبع، يعني طبعه طبيعة مدنية متمدنة. هذا في الأصل، في الإنسان مدني بالطبع. ومعنى كون الإنسان مدنيا بالطبع أن الله خلقه على جبلة وغريزة وطبيعة تختلف عن جميع مخلوقات الله، فهو يمكن أن يرتفع به السلوك إلى درجة يشبه بها الملائكة وينحط في السلوك إلى درجة يكون الأسد والسبع والنمر والضبع والكلب والخنزير وجميع الحيوانات المتوحشة في حل منه، يكون كلها أرحم منه. هذه الحيوانات المتوحشة المفترسة، حيوان الغاب، يعني إذا تدنست طبيعة الإنسان انحط إلى أسفل السافلين كما قال عن فوزه. وإذا ارتقى في السلوك والأخلاق والمنهج الذي يسير عليه ارتفع إلى درجة تشبه درجات الملائكة، حتى يتباهى بهم الملائكة، حتى يتباهى بهم الملائكة أحيانا. ذلك أن الإنسان ميز عن جميع الحيوانات بالفكر والعقل والتدبير. أنا قلت كثيرا عمر الأسود ما اتخذت مزرعة ولا ربت حيوانات عشان تكلها، وعمر الطيور ما اتخذت مزرعة ولا فتحت دكان ولا حانوت ولا تجارة، وجميع الحيوانات على هذا المنهج. وقلت إن النبي يضرب لنا مثلا بالعبد الصالح بعباد الله الصالحين، يقول ولو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان، تروح في الصباح تطلع من عفاشها وأوكرها وهي ضامرة البطن من الجوع، وبمجرد ما تنطلق ما تدري وين رايحة، ما تدري وين المزرعة اللي توجيها، ولكن تندفع اندفاعا تلقائيا يوجهها الله عز وجل ويلهمها إياه حسن تتجه إليها، لأحاسيس لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا الإنسان ضعيف قوي كما قال عز وجل وخلق الإنسان ضعيف، وجعله الله في حاجة ماسة ملحة إلى أمور كالطعام لا يستغني عنه بحال، والشراب لا يستغني عنه بحال، وأحيانا يحتاج ولا بد إلى مأكل إلى مسكن ومركب ومنكح وجنس ذلك. الجبلة الله خلقه عليه، خلقه على جبلة تحتاج الطعام، لو ترك الطعام مات، وخلقه على جبلة تحتاج الشراب، ولو ترك الشراب مات، وتحتاج إلى جبلة تحتاج إلى الجنس والغريزة والطبيعة كلها موجودة فيه. قلت لك في الأسود والحيوانات تفترس عندما تشوف الفريسة مدامة، ما تروح تدبر لفريسة، إن وجدت الفريسة هجمت عليها، لكن لسان يفكر كيف يفترس، كيف يقتل، كيف يدمر، كيف يخرب، كيف يريق الدماء، يدبر هذا الإنسان. وأظنكم تستطيعون أن تضربوا أمثلة مثلا من البرغوث في الشيشان أو بالهنود في كشمير أو في أي بلد فيها ضعف من المسلمين وجبابرة من الكافرين، كيف يفعلون به؟ أتشوفوا بأعينكم الدبابة وهي جر رجل من المسلمين في الشيشان وابطنه مع راسه والدمه حي والدم ينزل من راسه ويجرجره ويمشي وراه يضحكون عليه، ويمكن واحد ينزل كمان منهم بعصا ويبدأ يضرب فيه وهو مجرها الدم. يعني الحيوانات المفترسة ما تفعل أكثر من هذا، ولأن الناس يسمونه أنافي وسموهم عندهم علوم ومعارف، لأنها علوم لتشجيع فريسة الغاب، لتشجيع حيوانات الغاب، يعني علوم اللي درسوها وقروها مثل ما قال الرب عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، هم غافلون. هذا الإنسان محتاج إلى الطعام بجبلته، ومحتاج إلى الشراب بجبلته، ومحتاج إلى التزاوج التناسل بجبلته، ومحتاج إلى أمور كثيرة بجبلته. ولو ترك الناس على جبلاتهم دون منهج نوراني كامل محيط بجميع شؤون الإنسان لحياته وبعد مماته وعبادته وعقيدته وسلوكه ومعاملاته وما يكون بعد موته وما يكون قبل موته، كلها طبعا لا بد للغي الإنسان عنها، وإلا أكل القوي الضعيف. أنا قلت كثيرا إن الإنسان قد يذهب إلى الخباز ويشتري خبزة بنصف ريال، وقد يشتري له إداما مماثلا بالنصف ريال الباقي، يكون عند الفوالة للغير ويقعد في البيت يأكله، ما فكر ولا خطر على باله كيف وصلت هذه الخبزة وكيف وصلوا الإدام اللي يأتدم به الخبزة، ما يفكر، يفكر بس يستهل اللقمة اللي قدامه والخبزة اللي قدامه بالإدام اللي قدامه، لا فكر كيف وصلت ولا لماذا وصلت وما الهدف في شرائها، هو بس مجرد انه حيوان مفترس يلقى الفريسه ويهجم عليها وياكلها وهي تنتفض بين يديه ويقفل فيها
ويحيى
ويعطيها الله أنياب وأضراس وسنون. تجي رجلك الأسد على الثور المتوحش ويضرب ضربة يقدمه ويبدأ يكسر في عظامه بالدنو. لا يحتاج ثور ولا يحتاج مسكين ولا يحتاج أي شيء. ويأكلون أي لا طبخ ولا غفر. والدماء تتناثر في فمه مثل تناثر دم المسلم في أيدي الملاعين الروس عليهم اللعنة في الدنيا والآخرة. أنت لو فكرت في الخبزة تجد اشتغل فيها عدد عديد من الخلق. ما هو بس الخباز اللي خبز ولا العجان اللي عجل. وشوف الطحان اللي طحن وشوف الفلاح اللي زرع. وش المدة اللي خلت من الزراعة حتى استوى من حرث الأرض من محرس. شوف اللي ركب المحرس منه. هو الفلاح اللي سوى المحرس حقه ولا راح للحداد وعمل له السكين حق المحرات وعمل له الخشب اللي تركب على 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 ثور او على كذا عشان تبدا. ما فكرت انت ما فكر في هذا.
ما فكر فان هذه لا بد لها من تعاون الناس. واحد يحرس ولا يدري من اللي ياكل زرعه. واحد يزرع وما يدري من ياكل زرعه. واحد يحصد ولا يدري من ياكل حصاده. واحد يدوس ولازم اللي ياكل جياسه. واحد يطحن ولازم اللي ياكل طحينه. واحد يعجن ولازم اللي ياكل عجينه.
وبعدين كل هذه السلسله الطويله العريضه
ادميون كثيرون اشتركوا في انجازها. هذا بالنسبه للامه اللي كانت تاكل الصباح وتشوف الظهر وش تبي تاكل والمغرب وش العشاء وش تبي تاكل. ثم بعدين شوف ثيابك اللي عليك كيف وصلت اليك. انت اللي نسجتها غالبا ما تكون انت نسجتها. يعني يمكن نادر واحد في المليون اللي ينسي ثيابه بنفسه وإنما يشتري الثياب المسروجة من النساجين. شوف المصانع اللي نسل تكلمت على أهلها وش استدرت من العمال والعمالة والأرزاق حتى تخرجت. شوف الكندرة اللي انت تلبسها. شوف الطاقية اللي تطلع على راسك. كل شيء. شوف البيت اللي انت تسكنه. شوف المركب إذا كان جمل ولا غيره من الجبونة. شوف إن كان سيارة ولا طيارة ولا وش فيه وكيف جاءت لك وصلت إليك. آيات تقول للإنسان أنت وحدك ضعيف وبنفسك لا تستطيع أن تعيش عيشة طيبة لأنك مدني بالطابع. ومعنى كونك مدنيا بالطابع أنك لا تستغني عن الناس أبدا والناس كذلك لا يستغنون عنك. وما دام هم محتاجون لك وأنت محتاج هذا معنى المدنية والاجتماع. هذا معنى المدنية والاجتماع. لو كان كل إنسان
يطلق بلا نظام ويصير مثل أسود الغاب وحيوانات الغاب المفترسة
ما يعيش الضعيف بين الأقوياء ولا الفقير بين الأغنياء
ولا الرجل اللي عنده فكر أوعى وأوسع بين الجاهلين الضعيفين في العقل والتفكير.
كان يأكل الغني الضعيف يأكل الغني الفقير والقوي الضعيف. وتصبح حيوانات الغابة تعتبر برحمة بالنسبة لهذا الإنسان المتوحش المستعد. لذلك لما كان الإنسان بهذه المثابة كان لا بد له من منهج
وكان لا بد لهذا المنهج
من سيف يحميه. منهج بلا سيف لا بقاء له انما بقاؤه انما نهايته الاضمحلال والزوال.
وسيف بلا منهج انياب الاسد واضراسه وانياب الحيوانات المفترسه.
سيف بلا منهج اخطر على الانسانيه من الحيوان المفترسه اذا انطلقت من الغابات على اهل المدن باسرابها.
ومنهج بلا سيف
لا بقاء له. اكمل شرائع الله التي انزلت من السماء الى اهل الارض. كان من فضل الله علينا ان تكون شريعتنا المنزله على اكرم خلقه وافضل رسله واحب عباده اليه محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء بالشريعه المنهج الكامل الشامل الذي لا يلحقه فساد ولا يلحقه تناقض. يصلح لكل زمان ومكان من كل عصر ومصر وجيل وقبيل من وقت نزوله إلى أن تقوم القيامة. لا يستمسك به قوم إلا يسعدون به، ولا يتوانى عن حفظه قوم إلا تدمروا أكل بعضهم بعضا. هذا طبعا شيء مجرب بالعيون والنفس. طبعا أنا قلت كثيرا ما دام الناس لا بد لهم من منهج يعطي كل ذي حق حقه، عشان لا يعتدي قوي على ضعيف، ولا غني على فقير، ولا ذو سلطان على من تحت يده. لو لم يكن هناك منهج ما سعد الناس ولا استراحوا، لا يأمنون على أعراضهم، ولا يأمنون على أنفسهم ودمائهم، ولا يأمنون على دينهم لو كان لهم دين، ولا يأمنون على خروجهم، ولا ما يأمنون على ولا على أموالهم. ولذلك جاءت جميع النبيين والمرسلين بالكليات الخمس، وجاء جميع النبيين والمرسلين بالوصايا العشر. أطبقت كل رسائل الله التي أرسلها إلى عباده مع كرام خلقه من الذين اصطفاهم من الأنبياء والمرسلين، اتفقت كلها على حفظ الكليات الخمس: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. وجميع الأمم ولو كانت كافرة جاهلة في خطرها هذه الأمور، وهم مجبولون على حمايتها لأنفسهم. مثل ما يقول التملك مجبول في الغريزة، الولد يسن سن سنة ويشوف شيء مجدوح في الأرض لعبة ولا شيء، أول ما يسلم يقول حقي، هذه حقتي أنا، وإخوان اللي معه ما عندهم ناس من الخارج، إخوانه أبوه وأمه وإخوانه، ويبدأ يحرص على ذوي الملك. فلو كان الناس يتركون بلا منهج راحت الحقائق الخمسة هذه، وراحت الوصايا العاشر. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نقول نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه خمسة في آية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. أدي أربعة في الآية الثانية: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. العاقل والذكر والتقوى تنتجها هذه الوصايا العشر لمن عمل بها، يكون من عقل خلق الله ويكون من الذين يتذكرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مفلحون ويكونون من المتقين. إن الله وعد عباده المتقين بأنه معهم بتأييده ونصرته وعونه وتزيده إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأنا قلت في ختام الآية السابقة والآية التي قبلها، قال في الآية التي قبلها إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال في الآية اللي قبل هذه مباشرة ليجزي إن الله يجزي المحسنين، إن ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، ليجزيهم الله. وفسرتها البارحة بمثل قوله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمده وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، نذبح زلاتهم ونتجاوز عن خطاياهم وأوفاتهم لأنهم سارعوا الرجوع إلى الله عز وجل. وكما قال عز وجل ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وكما قال عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اسمع يتسب تماما ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه بيان لأن الكليات الخمس أطلقت عليها الأمم، لكن أطلقوا عليها لمصالح أنفسهم إذا لم يكن لهم منهج، إذا لم يكن لهم منهج غريزتهم وجبلتهم تبي القوة وتبي الملك وتبي الزوج، ما تبي زوجة واحدة وتبي 10 و20 يشيعين عليهم اللعنة في الدنيا والآخرة. كانوا يقولون أوقاع الأم والأخت أحب إلينا من وقاع امرأة تسمى زوجة لنا. طبعا أنا ما أجب عليهم أكثر هذا في حقائق. وأول كلمة كانت في النظام الشيوعي الملعون السابق واللاحق تقول لا إله والكون مادة،
يعني حار جسوغة لفاطر السماوات والأرض.
لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. لو كانوا يسمعون وحطوا يدهم على الأذن وفكروا وش كيف يصلهم الصوت، وكيف يسمعون الأصوات، وش الطريقة لسماع الأصوات؟ كنوز داخل كنوز داخل كنوز في طبلة الأذن وفي داخل الأذن، هذه اللي قدامك. وإذا نظروا للعين وش بيشوفون؟ حدقة ولا القرنية ولا الشبكية ولا العدسة ولا ولا ولا
أمور لا يعلمها إلا فاطر السماوات. وقد وجدت الكليات المتخصصة للعين لوحدها وفيها أقسام كثر كلها، هذه خصوصة بالشبكية وهذه درستهم السنوات الطوال في العدسة وهذه في القرنية وهذه كذا، ومع ذلك أكثر يعمون الناس ولا يمكنهم بالبصر إلا فاطر السماوات والأرض، ولا يحمي سمعهم وأبصارهم إلا فاطر السماوات والأرض. ولذلك كان النبي في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. لا بد من منهج، لا بد من منهج يحمي الناس. المنهج من اللي يضعه؟ اللي ما يؤمنون بالله ولا بالمرسلين يحاولون وضع منهج. هل تسمعون عن أمة ما لها نظام؟ أبدا. مهما كفروا بالله ومهما عتوا عن أمر الله ومهما بلغوا في الضلال ومهما كان بلغوا في التجبر والكبرياء والغطرسة والعنف والعنجائية، لابد لهم يضع المنهج. يضع المنهج للدول: هذا دستور الدولة، هذا نظام الدولة، هذا كذا للدولة، هذا لكذا، وهذا للسارق وهذا للقاتل وهذا كذا، ويختلفون في مناهجه. أنا أقول لو أن أي قرية أو أي مدينة في العالم، وأوسع شوية، لو أن أي قبيلة من القبائل المتكاثرة المتناكرة، لأن أتوسع أكثر، لو أن شعبا من الشعوب وأمة من الأمم قالوا خلينا ندرس عيالنا في كليات الحقوق وكليات الإدارة في لندن وأمريكا وباريس، ولو الملاعين الروس اللي وراهم اللي قدامهم كلهم يضعون جب خيارهم عشان يضعون لمنهج نسعد به في نقول تسعدوا لطاع مالكم لما لكم في الآخرة، لأنكم عمي عنها تماما مثل ما قال الرب: بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها بل هم منها عمو، عمي ما يفقهون. لو جئت بهؤلاء خيار من درسوا وخيار من تخصصوا ومن حملوا أرقى الشهادات وأعلاها في القانون والإدارة والنظام، وقلت لهم وضعوا لنا نظام علشان يعرف كل واحد حقه، يعني كأنهم يعني يمتون للعقل بشوية كده، كيف يضعوا لك نظام؟ وأنا أتحدى هذا النظام أن يعيش سنة واحدة، وإن عاش سنة السنة هذه يغير ويبدل ويعدل عدة مرات، مع أنهم قد لا يخرجون النظام للناس إلا بعد دراسة قد يسمونها دراسة متأنية
لكن ما وضعها السميع العليم الخبير، ما وضعها الذي يعلم السر وأخفى، ما وضعها الذي لا تخفى عليه خافية من طبائع الإنسان وغدر الإنسان وسلوك الإنسان وميول الإنسان في أمور شتى ما يعلمها إلا هو. فلم يكن وضعها لنبي من الأنبياء، ولم يكن وضعها لرسول من المرسلين، ولم يكن وضعها لملك من السماوات ينزل عشان يعلم الناس، وإنما وكلها لنفسه. أفغير حكم الله، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لأنه بيضعوا عالم السر والنجم، ويعلم اللي يصلح العباد والبلاد، ويعلم النفوس المتناثر أصل خلق لك جسمك هذا فيه مئات الآلات. الجسم اللي احنا الهيولة اللي احنا نمشي بها دي ونتحرك بها وناكل ونشرب ونتكلم، هذه بها آلاف الآلات، وآلاف اللي يسمونها في عصرنا الكمبيوترات لتشتغل، وكلها فيها مئات الملايين من المتناقضات. أحيانا تشرب الدواء عشان يصحي كبدك يمرض قلبك ورئتك، وتشرب الدواء عشان يشفي رئتك أو قلبك يمرض كبدك. وتجد هذا يقول بعض مثل الفخر الرازي في تفسيري عندما يذكر آيات الله الكونية، الآيات الكونية في الآيات المتلوة، عندما يذكر يقول مثلا هذا طبع بارد وفيه كذا من الحرارة وفيه كذا من كذا وفيه كذا من كذا، الطبائع المختلفة المتناقضة في الشيء الواحد. يعني تجيب أي ورقة مثلا من شجرة من شجرة من شجرة الأتوت، الورقة يكلها الدود سيخرج لك حريرا من أرقى أنواع الحرير، وتأكلها الغزال فينعقد في عنقها المسك، وتأكلها بقية الحنواء الحيوان فيخرج الخراءة منها. ما تطلع لا مسك ولا تطلع حرير، والمأكول شيء واحد وهو ورق التوت. يطلع لك حرير إذا أكلت الدود اللي خلقها فاطر السماوات والأرض وخلها على طريقة، إذا جمعت ونسجت 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 وتغطت وصارت مثل البيضة، ماتت جوه، ماتت في داخلها، ماتت في داخلها، أو طلعت حشرة من الحشرات. لذلك أرسل الله الرسل. طبعا الملائكة ما يقدروا يعيشون في الأرض، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملك الرسول. الملك عليه يأتي لرجل اصطفاه الله واختاره الله ورباه على عينه واصطفاه لنفسه وهيأه لتلقي الرسالة، لتلقي الرسالة أحيانا بلا واسطة كما كلم الله موسى تكليما، وأحيانا بواسطك جبريل وغير من رسل الله من الملائكة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة الرسل أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة يزيد في الخلق ما يشاء. والنبي محمد يرى جبريل لحاله له 600 جناح جالس على كرسي بين السماء والأرض، قد سد ما بين المشرق والمغرب تماما. ما يصلح للناس يجي يتلاقون ويقعدوا مع جبريل يستنسموا ويستقبلون العلم، ولا من أي ملك من الملائكة. لذلك اختار الله خيرة خلقه، عندما قبض طينة الأرض أخرج منها خيرها وجعل منهم الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين المؤمنين، وجاء الناس على قدر ما أخذ من هذه الطينة، أحمر وأصفر وأبيض وأسود وعلى كل لون، ما لأحد ميزة في اللون طبعا، لأنه من الطينة اللي الله اختارها وخرج منها أبوه آدم، وآدم طبعا اسمه آدم لأنه من أديم الأرض من ناحية، وأسمر أيضا كان أسمر، ولذلك طبعا كل بني يجذبهم عرق من عروقه، يجيبهم عرق من عروق، هذا يطلع أبيض وهذا يطلع أحمر وهذا يطلع أسود وهذا يطلع أصفر وهذا يطلع هذا خشمه وهذا يطلع هذا خشمه وهذا يطلع هذه عيونه وهذا يطلع. آيات لفاطر السماوات وحده، وكلهم على نمط واحد، لسان، أسنان، ثنايا، أطراف، أنياب، الذكر، العقل، كذا. هذا بالنسبة للإنسان.
وعندما يولد هذا الإنسان ما ولد سن واحد، لأنه لو كان ولد بسن واحد ما قدرت أمه تقدم له تديعة كان يرتضعه لأن يقرره لا على وكان يمتصر، فيخليه يقعد له حوالي سنة ما يطلع له شيء ولا 7 شهور 8 شهور لما يبدأ يميز قليل عشان ما يقبض على تدي أمه يقرده له ويدفع له. وبقية الحيوانات اللي ما هي مثل الإنسان ثالث النازه بعد الجثين وصفنها طير وراها ويشمشم في الأرض عشان يدور أكل يأكل بعد نصف ساعة من ميلاده، والعن والشاء وغيرها من جميع هذا الوصف كانت يبدأ يمشي ما يحتاج لقعدة لسنة ولا سنتين. وعن الولد والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
لمثل هذا أن يتم رضعة
آيات لفاطر السنة. إذن لا يمكن لأمة تضع منهجا لنفسها بتلقاء نفسها ما عندها خبرة العليم الخبير، ما عندها معرفة خفايا النفس الإنسانية، فبتعمل لصالحها ولصالح المسؤولين عند وضع النظام، وبعد كم سنة يتغير ويقوم أعداء يتقاتلون ويتشاحنوا. ونظرت مثل أكثر من مرة بالقوانين التي تعرف صحيح الرومان قبل الإسلام كان عندهم قوانين تسمى القوانين الرومانية، بس حوالي 10-15 مادة، حوالي 10-15 مادة، لا 30 جزء كالقرآن مع أحاديث حبيب الله التي فهمه الله ليبين للناس ما نزل إليهم في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل وموطأ مالك وغير من هذه الكتب العظيمة التي يسرها الله للمسلمين ليحفظوا بها شريعة الله المنزلة على محمد صلى الله وسلامه عليه. أي أمة تجتمع لقانونها يحتاج إلى تغيير وتعديل وتبديل وتبديل التبديل ولا بقاء له. يعني الأمم إذا وضعت لها نظام قد يكون مثل ما قلت لك قوانين الرومانية حوالي 15-20 مدى ما تزيد عنها، وكانوا يكتبونها لصغرها على أبواب الشوارع، كل شارع في بلد كل شارع يكتبوا القوانين الرومانية هذه على عشان كل اللي يعرفون يقرون يقرونها ويعملون به. لا احنا ما عندنا هذا، احنا جاءتنا شريعة وافية شافية كافية كاملة تامة لا يلحقها النقص ولا يلحقها التضاد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيها حفظ العدل، ولذلك شرع حد المسكر 80 جلدة، وفيها حفظ الدين، ولذلك شرع حد الردة اللي تدعي يقتل من الدين وفقتله، وشرع حد القصاص عشان من قتل قتلناه والجروح قصاص، وشرع حد الزنا عشان حفظ العرض والعدل وحفظ العرض والنسب، حفظ العرض والنسب حتى لا تخترق الأنساب. كان في الجاهلية النسوان الغبي إلا العبدات طبعا كانت الحرائر ما يمكن تزني، يعني يندر أن تسمع عن امرأة حرة زنت في الجاهلية قبل الإسلام. وقلت لك لما جاء تبايع هند أكلة الكبود رضي الله عنها بعد ما سالت وأسلمت، هند اللي لاكت كبد حمزة لتأكله فعجزت عن فرمتها، هذه لما قال النبي قال ربي للنبي عليه السلام إذا جاءك المغيث يبايع نكعة على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا، قالك أوى تزني الحرة يا نبي الله؟ تقول تبايع الحرة تزني؟ الحرة تفكر رجل أجنبي من أن يجب أن يفغذيها؟ هذه ما تتأتى من الحرة، إنما فيما يحول أنهم عبدات مغبونات مجهورات مذلولات، يدفع تتقضى وتروح السوق وتقابل الرجال وتتعرض للفتنة، فكان ما يزني إلا الإماء، حتى كان بعض الرجال يكره أمته على الزنا يتباهى بذلك، مثل المعين عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي نزل فيه قوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني على الزنا إن أردنا تحصنا، هي تبع تحصن وانت تبعي هي تبي تحصن تبع عفاف وانت تبعي الفساد، الرجل يبي الفساد والعبد تبي العفة، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا عشان يتجمل.
يجي ضيف يقول والله ما نخليك تنام لوحدك الليلة، بجيب لك العبد حقك تنام معك عشان يتجمل عنده. هذا اللي كان في الجاي حتى من مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، وطبعا ما كان يعمله مسلم، إنما يعمله مثل عبد الله بن أبي رأس من كان عليه لعنة الله في الدنيا والآخرة كما قال عز وجل فيه. لا بد من شريعة كاملة شاملة وافية تحفظ الحقوق، تحفظ الكليات الخمس التي أطلقت عليها البشرية، وتحفظ لكل ذي حق حقه، لا يعتدي قوي على ضعيف، ولا غني على فقير، ولا ذو سلطان على من في سلطانه، كل يؤدي حقه على المنهج الذي رسمه الله عز وجل وبعث به حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ويصير هذا مثل إيه؟ مثل السراج المنير في ليلة الظلمة، ترى كل العالم يعتبر في حياة مظلمة.
لا تقولوا أمريكا المتمدنة ولا روسيا الملعونة ولا إنجلترا ولا فرنسا دول متمدنين، متمدنين في حيوانات الأكل والشرب والسفاح وغيره، ما يفرق بين الخمر والزمر، كله عندهم حلال. والخنزير اللي هو أنجس حيوان خلقه الله عز وجل لحكمته عشان يختبر به عباده، من اللي يدعو عشان يأكله، من اللي يحرمه، من اللي يحرمه، الذي أطبق علماء الطب الآن. وأنا قلت إني من حوالي 60 أو 70 أو 80 سنة ظهرت في أوروبا لجنة جمعية، ولا تزال أنا بلغني الآن إن الكونجرس الأمريكي الآن عنده لجنة لدراسة شريعة الإسلام، إن عنده لجنة الآن في لجان الكونجرس اللي هناك حق أمريكا لدراسة تعاليم الإسلام وقواعد الإسلام.
وقلت لك من كم يوم عندما رأت المرة اللي في اليمن، مرت السفير البريطاني وشافت الإسلام في اليمن أو في المدينة ومكة، في اليمن أو في المدينة ومكة في اللي طبقوا شرعة الله هنا، ومع ذلك
قالت ما وجدت دينا يشبه دينا، وأعلنت إسلامها وإيمانها بالله رب العالمين وبمحمد صلى الله عليه وسلم في الأسبوع المقبل. ولا يزال ولن يزال هذا الدين عزيزا، حتى لو تخلى عنه بنوه، وحتى لو تخلى عنه أهله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله تبارك وتعالى أتى لنا بالمنهج مع أكمل المناهج، مع أكمل الرسل، لا يقبل التبديل ولا التغيير ولا ينسخ حتى ينسخ الليل والنهار والسماوات والأرض. يبقى دين الله من استمسك به في قمة الجبل أو في وهدة من الأرض أو في بحر أو في بر إلا ويحس بالسعادة في نفسه، ولا يتخلى عنه أحد أبدا. جربنا في عمرنا هذا، جربنا كل أمة استمسكت بهذه الشريعة بانت ملامح السعادة عليها وعلى أهلها، والأمن والطمئنينة على أموالها وأعراضها وحقوقها. وكلما تخلى الناس عن تطبيق هذه الشريعة بدأ يدب الوهن في نفوس أبنائها، وبدأت تسمع ما لم تكن تسمع به من قبل من الاعتداءات الغاشمة والظلم والجور والمحاكم اللي تلاقي الطالع أكثر من الداخل أكثر من الطالع. عندما يقول لما عين عمر جلس سنة قاضيا، فلما يقدر ما حكم ولا في قضية، وراك ما حكم، قال ما جاني أحد، أصلا ما جاء أحد يذكر، كل واحد يعرف حق الله عليه وحق إخوانه عليه وأدي لكل ذي حقا حقا، لا لا لا, لا يخجل ولا يريد الغبن لأحد ولا يريد أن يفنه، وكل واحد يأتي حقه، ما تحتاج قضايا المحكمة. والناس يقول لا أنصف الناس، الصراحة القاضي لا أنصف الناس أحضر، لكن لا بد من تحكيم لكتاب الله وسنة حين طهرت قلوب أعداء الله من عزة الإسلام، ولا سيما في هذه البلاد. ولذلك تسمع لجان حقوق الإنسان في بريطانيا
وحقوق الإنسان في فرنسا وحقوق الإنسان في أمريكا وحقوق الإنسان عند رؤوس الملاعين وحقوق الإنسان في كل محل،
والحكومة السعودية بتظلم ما تأدي حقوق. ليش؟ قالوا القضاء اللي فيها ما هو عادل. طبعا لأن هذا حولها تدندنون،
أنتم ما بتنزلوا علشان حقوق الناس، لأنكم أكلتم حقوق كل الناس وظلمتم عباد الله. وهؤلاء المسلمين المستضعفون في كل بلاد الأرض، في كل بلاد الأرض
ما يقوم واحد لهم. هذا يا أمين عام هيئة الأمم المتحدة، أنا أتحدى إن جبت 10 مرات ذكر الشيشان من يوم قامت الرسالة إلى الآن، ولا 10 مرات ويمكن ولا 6 مرات ولا يذكرهم بخير. وكل الدنيا والله ده مسألة داخلية في روسيا، مسألة داخلية داخلية. طيب احنا مسألة داخلية كمان، اذا كنت الروس لما قتلوا الشيشان كنت مسألة داخلية، واحنا عشان واحد يجي يروج المخدرات عشان يقتل ابناءنا وبناتنا وشبابنا ويدهورهم. وانتم تعلمون، ان كنتم تعلمون، ان الحشيش اول من اكتشفه في العالم هم المسلمون، وأول من عرف مضر المخدرات هم المسلمون. وأذكر على سبيل المثال كان أول مؤتمر انعقد عن محاربة المخدرات انعقد في المملكة العربية السعودية في الرياض، وكنت أنا ممثلا للجامعة الإسلامية فيه. ولما قال لي الشيخ المداد الله يغفر له ويرحمه، لما قال لي في كان آخر رمضان، قال ترى بعد أسبوع ينعقد مؤتمر للمخدرات تبع وزارة الداخلية وممثل فيه جميع دول العالم، هيئة الأمم المتحدة والفعالة العالمية ومحاربة المخدرات موجودين في الرياض الآن، نبيك تروح. قلت له اعطيني واحد كاتب، لأن أنا خطي يبطل علي علشان نملى عليه ونكتب بعض المسائل هذه ونحصل على مخطوطات. أنا أعرف أن الشيخ ابن تيمية له مخطوطة في محاربة المخدرات، وذكر أنها ملاياها وصلت إلى 320 مضرة تقريبا للحشيش، 320 مضرة. وواحد من علماء اليمن في القرن الثامن الهجري ألف مخطوطة وهي موجودة الآن في مكتبة المحمودية عن المخدرات وبلاياها، واحد من علماء اليمن. وابن حجر الهيثمي في الزواجر أيضا ذكر ضررها وأنها وصلت إلى 300 مضرة. وأنا في فقه الإسلام في حديث أم سلمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر، ولما تكلمت عنه ذكرت ما قال هؤلاء وأنها بلغت 320 مضرة. مضرة على إيه؟ على العين وعلى العقل، على الرأس بكلها، على الأذن، على الجلد اللي الكثير منهم يأخذ الحشيش عشان يقوي في الجلد، وهو يقويه يوم يومين ثلاثة أربعة يخليه بيت الحصان، لكن بعدين يصير هامي تماما يروح. وبعدين يعلمه الدياته، يعني على عكس الخمر، الخمر اللي يشربونه يفنجرون والواحد منهم يصير كأنه أسد، مثل ما قال حسان ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا، ملوك يقول ونشربها في جاهلية طبعا، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهلهها اللقاء. من خاف من لقاء الأعداء؟ ولكن أطبق العلماء من الطبيعة وعلماء الطب على أن وعلماء الإجماع على أن الحشاشين يرضون بالدياثة لنسائهم، ولو وجد رجلا فوق زوجته لا يتمعر وجهه غضبا، بل قد يأتي برجل ليكون هو ديوثا على زوجته. هذا من مزايا الحشيش. ولما أوكف عسر عليه في قلعة ألموت يسمونه ابن الصباح، كان في بلاد فارس قلعة ألموت، وجلبوه من الهند وجنوب شرق آسيا وهو لحائل جدا. لما جابوه وبدوا يصنعونه يجيبوا الشباب الضيعين اللي في الطرقات ويدخلوهم القلعة ويبدون يملون نفسهم بالحشيش حتى يصيروا الطين لا يعقلون ولا يعقلون. ثم يقول له، وعندما يبدأ يلزم شوية في الوعي، روح اقتل فلان، اقتل الحاكم الفلاني، روح للبلد الفلاني واعمل فيها كذا، واعمل فيها وسوي كذا. فكان جماعة الصباح في قلعة أنموت هم أول من روج للحشيش. ولما أخذه الفرنسيون ما سموه إلا بالاسم العربي، بس هم ما يقولون الشيء قالوا حشيش، موجود في اللغة الفرنسية الآن حشيش، من لو ما أخذنا اللغة العربية. فلما جاء المؤتمر وذهبت إليه وكان مجموعة من كبار الباحثين في الدنيا، وبعدين قام واحد كان رئيس وفد من وفود الدول العربية الكبار اللي مجعجعين عند أبو حسين،
ولما اتكلم قال للأسف ان الحشيش والمخدرات، لان المتابعون كبحث المخدرات لم نعرف اضرارها حتى درسنا في جامعات لندن وباريس وغيرها، وقبلها ما كنا نسمع عن اضرار المخدرات شيئا. وكان يومها ابراهيم العواجي هو نائب وزير الداخليه المسؤول عن المؤتمر، فطلبت كلمه وقمت انا وقلت اني اسف اني اسمع من اساتذه كبار مثل هذا المتكلم يقول ان احنا ما عرفنا اضرار المخدرات الا لما درسنا في بريطانيا او امريكا، ما كانت امريكا بعد حد الحين، يعني ذاك زمان الغرب اللي يتكلم فيه المتكلم هذا من اول، يعني لم يدرس في لندن ويدرس في باريس وجماعته.
قلت اولا اول من اكتشف اضراره ابن البيطار وهو عربي، واوصلها ابن البيطار في المفردات حقه الى 320 مضره على العصب والدم واللحم والمعدة والتنفس،
كل حركات الجسم يفسدها الحشيش تماما، يخربها.
وإذا كنتم أنتم صدقين أقول لهم راجعوا دائرة المعارف الإسلامية لفريد وجدي، دائرة المعارف اللي كذا مجلد موجودة في أكثر مكتبات العالم، رجعوها عند مادة حشيش وشوفوا وش يقول ومن اللي اكتشفها.
ويرد رئيس مكافحة المخدرات في الجامعة العربية، كان اسمه أظن اللواء الحاجة، وقال يا شيخ وين جبت ذا؟ قلت له موجود، أنا ما جبت ذا، مطبوع على
دائرة المعارف الإسلامية، مطبوع عليها سنوات طويلة، لا انت حوالي 50 سنة مطبوعة. طبيعة رشيد رضا اللي ما يثبت سنة ألف،
يعني يمكن في الخمسينات أرحلها 1350 أرحلها، أنا ناسي ما أفاته، يعني هو بعد 1936 بالتاريخ النصراني أو قبلها بقليل. هذا رشيد رضا وكاتب مجموعة الدائرة حق دائرة المعارف، كاتبة وراجب دائرة المعارف الإسلامية حق بريطانيا وحق فرنسا، وقروا هالكلام اللي أنا أقوله ده فيها.
وعندنا كتب مكتوبة مطبوعة وغير مطبوعة، منها كتاب لابن تيمية رحمه الله، ومنها كتاب لأماني هذا اسمه،
ومنها كتاب كذا. قالوا جزاك الله خير نبي منك انك انت تدلنا على هالكتب، ديك اللي المجاميع دي موجودة وهم يحصلونها، ولكن المخطوطات اللي موجودة اللي ما طبعت. قلت انا علي البلاغ، انا علي مبلغ ابن باز واخرج من الدائرة، يعني ما انا قاعد اتابع متى يطلع الكتاب ومتى يروح الكتاب، أنا أبلغ الشيخ ابن باز رحمه الله، وبلغته وهو في حضرة مجموعة من طلبة العلم في عزيمة كانت، وقلت له هذا اللي يطلبونه وعليكم، هي في المكتبة المحمودية النسخة حقت اليماني ونسخة كنز كده موجودة، طبعا وش اسمها حقت ابن حجر الزواجر عن اقتراف الكبائر موجودة مطبوعة كل بلاد العالم، يمكن تكون لا تكاد توجد مكتبة خالية منها. هذا مثال. فهؤلاء يعلمون كما قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على غيره، لا يضع النظام إلا رب السماوات والأرض، الخالق العالم الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم هذا يقول موسى عليه السلام لما قال له فرعون من ربكما يا موسى؟ قال ربنا،
يبي يجمع له صفات الرب في نصف آية، قال من ربكما يا موسى؟
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يغيب عن علم الله شيء. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وأنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا السائل يسأل ما حكم الانتقال والهجرة إلى بلد الكفر وأخذ جنسيتهم؟ هذا ما واحد يقوله بخفر، الحين ما ترضى واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتروح لواحد يقول الله ثالث ثلاثة أو يعبد الخنزير أو يزهد عيشة تبطى عيشة الخنازير وحياة الخنازير، تترك بلاد الإسلام إلى بحث قد يكون في بلاد زنغول، يعني ما كل بلاد الإسلام تحكم شريعة الله، وبعض بلاد الإسلام حاول المستعمر أو المستهربون لها بكل ما يطيقون أن يخرجوها من دائرة العقل والإسلام.
وهم الآن بذلين كل مجهود لينالوا من ناسهم وسيحمين الله من شرورهم ويجرأوا في نحورهم. يعني يبذلون كل ما يستطيعون في الإذاعات والصحف والإعلانات وخصوصا المواد الجديدة دي في الأبديسوس والأنترنت اللي يقولوا عليه وغيره. يعني صارت البلايا كل واحد منهم يقولوا قالوا لنا ان في اليهود عند اليهود اللي يسمون نفسهم بني اسرائيل او كذا ان عندهم حاطين لهم موضوع في الانتر عشان يسبون فيه القران والاسلام ويجيبون للقران صفحه القران عشان تفتح تطلع لك قعبه مع قعب تطلع لك مره قعبه عليها رجل مجرم عشان تطلع عليه. وتعرفون ان هذا ما اقول سم في عسل لان ما حطوا عسل ما حطوا عسل هم حطوا ثوم مع بلايا كبار موجودة معهم. ولذلك فنحن نحارب بكل ما يتمكن الناس من حربنا ولكن علينا والإنسان الرجل والإنسان الكريم عليه كل ما تجد الحرب ينبغي أن تشتد لتقف في وجه هؤلاء الملاحين ولا تخشى في الله لومة لائم. السائل يسألني أمس يقول لي إن العبية اللي موجودة عليها صليب. أنت مسلم وفي بلد من بلاد الإسلام بل هي رأس بلاد الإسلام ما فيها شك ولا ريب ما فيها شك. أنا أعجبني تذكرت اليوم الملك عبد العزيز رحمه الله عندما اختار الشعار لبلاده حط التجنوس حط وسط وكأنه يطبق هاتين الآيتين اللتين بدأت قراءتهما هذه الليلة بهذا الشعار سيفين ومصحف. لأن سيف من غير مصحف ناب أسد المفترس ومصحف من غير سيف قولاده. فلا بد من حماية الشريعة بكل ما يطيقون نحميها بأنفسنا وأبنائنا وبكل ما نطيق وعلى الله قصد السبيل. أما اللي ينتقل لدار هجرة ويسميها دار هجرة يسمي لندن دار هجرة ويسمي لندن دار هجرة ويدعون أنهم مسلمين رحين يقولوا هناك احنا عازمينكم عازمين فيه احنا عملنا نتكلم بحريتنا في المسجد النبوي ولا واحد يقول لنا وراك تكلمون ونصلي ما عمر واحد قال وراك وجيت لنفسي وعمر نروح لبيتنا ونطلع بيتنا والحمد لله أمينة مطمئنة في الغالب. صحيح جاتنا بلايا من الناس من خارج البلاد ومن داخل البلاد. طبعا في عهد الرسول والصحابة كان عبد الله بن سبأ لما جاء بدأ يتقيد رعاه النفوس من أبناء المسلمين خصوصا لأمهاتهم أعجميات من يعرفون العربية يقتنعوا عشان يخربون على الإسلام والمسلمين. فإذا كان هذا فهل تستبعد أن يكون في زمننا هذا بيننا ناس لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالمرسلين ويكون همهم من مجيئهم السرقة والنجل والذهب والدعارة والدعارة. ما قلت لكم من مدة بحوالي شهرين بدأت لندن تردد مرات في أيام متتالية بس أنا شوفها سكتها الأيام الله يقطعها بدأت تردد أن نساء من طومال من مقديشو يرفعن دعوة على الحكومة السعودية لأن الحكومة السعودية منعتهم من التوجه للعمرة في بلادهم والحكومة السعودية سكت ما تتكلم. بعدين يوم فات يومين وبدأ تردد لندن قال هذول يجون لاستعمال الدعارة والبغاء. فكانت فضيحة سكتت لندن وسكتت صلي بالصومال. يوم أعلن المتحدث باسم الدولة بأنهم إنما منعوا لأنهم جاءوا قبل ذلك وضبطوا وهم يستعملون الدعارة في الحج وفي المدينة في مكة وفي المدينة يؤجرن أنفسهن للزنا والدعارة. أنا ما أستبعد إحنا معصومين من الخطأ ونحن معصومين أن يبتلينا أحد من الشرق والغرب ويسجل البلاء اللي ما كانت في الناس. يعني نعرف البلاد من حوالي 50 سنة نعرف فيها أمور جدت ما كانت موجودة طبعا في السلوك والأخلاق والمعاونة والمساعدة والحب والود والتعارف كان كل هذا موجود. لكن طبعا لكثرة الناس صار ما أحد يعرف أحد. تسكن في عمارة ما تعرف ولا اللي جابت اللي بين بيتك بين شقيتك وشقيته مترين لا تعرف اسمه ولا تعرف عن أهل شيء وهو مستقيم ولا غير مستقيم. طبعا هذه حاجة للناس واحد يقول بعض الناس يقولون بأن العام الهجري لن يبلغ 2000، يعني كم يبقى باقي؟ 14 2000، لا تبقي زمن طويل، حوالي 600 سنة. 600 سنة يعني بعد 600 سنة تقول قيام. يا بعض الناس يقولون بأن العام الهجري لن يبلغ 2000، طبعا لو كان يقرأ القرآن ما كان يسأل هذا السؤال، وكان يردع السائل اللي قال أنت أحسن ولا النبي محمد. أنا جبت البارحة حديث جبريل لما سألوا ما الساعة، قال من مسؤول عن الساعة بأعلم من السائل، وسأنبئك عن أشراطها. إذا خرج الحفاة، شوف بدأ إذا خرج الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، ما هو عيب رعاء الشاء، ما هو عيب كانت ترعى الشاء، لكن كونك تيجي من رعي الساعة تحط 50 دور في الجو، هذا اللي محل استغراق. تجري من وراء العنز أو من وراء النعجة وتيت على تن تحط 50 دور، هذا اللي يحتاجه، اللي ما يتكلم به إلا صاحب المعجزات المؤيد بها محمد صلى الله عليه وسلم، أن يخرج الحفاة العراة العالة، ما حد يحتاج حتى واحد مكان يكي روحه عال على الناس، الحفاة العراة العالة رعاء الساء يتطاولون في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله، ويسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما بعض الناس يجب فيه أنت من ذكراها، وقال ربنا للنبي اقتربت الساعة وانشق القمر، لكن لابد من أمارات كبرى، لابد أن تخرج الشمس من مغربها، تطلع الشمس من مغربها، ولابد أن ينزل المسيح ابن مريم ويقتل المسيح الدجال عند باب الليل، ويخرج يأجوج ومأجوج ويشربون بحيرة طبرية في عصر عيسى عليه السلام، ويتقارب الزمن تقارب، ويقول يتقارب الزمن تقارب، وتخرج ناس لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ما أول رسالة، نار تخرج من عبد تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، لا يجليها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، هذه آيات الله في الساعة، وجاءت الساعة في آيات كثيرة عشان يحذر الناس من أن يقولوا على الله بلا علم. فاللي يقول بعد دجاجلة كذابين دجالين، وإذا شافوا أي داك قالوا هذا اللي صار وهذا اللي صار، أولوا على مذاهبهم وهم لا يؤمنون بالله ولا بالمرسلين. الحذر، يقول الحدث اشرحوا لذلك أن الحدث قسمان، حدث ليس له أصل في الشريعة وهذا باطل ومذموم، ومحدث أو حدث له أصل في الشريعة ويكون بالقياس ومحل النظر على النظر. الواقع أن الكلام في بعض الحق لا شك، لأن البدعة والحدث هو كل ما شرع للتقرب إلى الله مخالفا لمنهج الإسلام أو ليس على منهج النبي محمد. كل ما أحدث من دين أو من عمل يراد به التقرب إلى الله وهو لم يكن معروفا على عهد النبي محمد وأصحابه، للدين ما هو للدنيا، يجي واحد يقول وراك تركب السيارة ما كان يسمى في عصر النبي محمد، في الدين يحدث في دين الله ما ليس منه، وطبعا هذا اللي يفعل ذلك من أكبر خلق الله إثما ومعصية، لأنه كأنه يقول محمد لم يأتي بالشريعة الكاملة، أنا بكمل له الشريعة، مثل ما قال واحد مرة وضع 100,000 حديث كذب على رسول الله، ولما أخذوه اعترف قال والله أنا وضعت له ما وضعت عليه، أنا وضعت لمصلحته ما وضعه، ما محتاج لمصلحتك ولا لمصلحة أحد عشان تضعه، هذا الكلام صحيح ويكون له أصل في الشريعة. طبعا العلماء قسموا في باب القيام، يعني احنا عندنا أصول الشريعة، كتاب الله، السنة النبوية سواء كانت أحد أو مشهورة أو عزيز أو متواتر، وبسبب بشرط أن تكون صحيحة، طبعا في الأحد أن يكون صحيح وفي العزيز كلها أن تكون صحيحة، يعني يروي من طريق يرويه ضابط عن ضابط فيه من أول السنة إلى آخره إلى منتهى، ويكون هذا طبعا الحديث طبعا يعني يكون معتمد على حديث. فإذا جاء شيء ليس على منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولم يعمله الرسول فهو بدعة وصاحبها مبتدع، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.